No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر العاشر في المقدمة يرتبط بمبحث الصحيح والأعم، وهو من المباحث العريقة في كتب الأصول، بحثوها منذ القدم وقبل أن نشرع في مباحث الكتاب. نقف قليلا عند العنوان. إذا تتبعنا كلمات علماء الأصول نجد عندهم عناوين ثلاثة للبحث. العنوان الأول في أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد. ففي هذا العنوان أخذ عنوان الوضع. العنوان الثاني الشايع في كلماتهم هو أن ألفاظ العبادات هل هي أسامي لخصوص الصحيح أم أنها أسماء للأعم من الصحيح والفاسد. فأخذ في هذا العنوان الثاني مصطلح التسمية. العنوان الثالث في أن ألفاظ العبادات المستعملة في لسان الشارع هل هي ظاهرة في خصوص الصحيح أم أنها ظاهرة في الأعم من الصحيح والفاسد. فأخذ في هذا العنوان مصطلح الظهور. صار واضح الفرق بين العناوين الثلاثة. هذا الاختلاف في عنوان البحث ليس اختلافا شكليا، ومن باب التفنن في العبارة، بل يعكس هذا الاختلاف في العنوان اختلافا في المباني. الظاهر أن العنوان الأول والثاني يرجعان إلى شيء واحد، فإن المسمى بكذا هو الموضوع لكذا، بخلاف العنوان الثالث، فإن البحث فيما يظهر من اللفظ. ونحن نعرف أن الظهور من اللفظ قد يكون مستندا إلى الوضع وقد لا يكون مستندا إلى الوضع، كما في ظهور المعنى المجازي بواسطة القرينة، هذا الظهور، رأيت أسدا يرمي ظاهر في الرجل الشجاع، لكن هذا الظهور لا يستند إلى الوضع. فالعنوان الثالث أعم من العنوانين السابقين، ومرجع هذا الاختلاف في العنوان إلى ما سوف يأتي من كون النزاع في الصحيح والأعم هل يبتني على ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا يبتني، وهذا ما سوف يأتي توضيحه عن قريب. بعد هذه الإشارة إلى الاختلاف في عنوان البحث، المصنف رحمة الله عليه عقد البحث في مقامين. المقام الأول في ألفاظ العبادات، والمقام الثاني في ألفاظ المعاملات، لفظة الصلاة، الحج، الزكاة، الخمس، الصوم، هذه ألفاظ ماذا؟ عبادات. لفظة البيع، الإجارة، المضاربة، المزارعة، المساقات، هذه ألفاظ ماذا؟ النكاح، هذه ألفاظ معاملات. فالكلام يقع في مقامين، ويرى أنه قبل الولوج في الأقوال وأدلتها من المناسب أن نقدم أمورا كبحوث تمهيدية لا يتضح البحث من دونها. الأمر الأول ما أشرت إليه قبل قليل في أن النزاع هل لا يتأتى إلا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، أم أنه يجري النزاع وإن أنكرنا الحقيقة الشرعية؟ واضح هذا الأمر الأول؟ وهذا ما وعدتكم به في الدرس السابق، قلنا أنه يوجد ثمرة أخرى للحقيقة الشرعية سوف تظهر في بحث الصحيح والأعم، أنه إذا كنا نؤمن بالحقيقة الشرعية عند جماعة يأتي النزاع في الصحيح والأعم، وإذا كنا لا نؤمن لا يأتي النزاع. هذه ثمر تظهر في علم الأصول. الأقوال في ذلك ثلاثة. القول الأول ما اختاره النراقي رحمة الله عليه تبعا للسيد المجاهد من أن النزاع في الصحيح والأعم لا يتأتى إلا عند من يعتقد بثبوت الحقيقة الشرعية، هذا القول الأول. فمن ينكر ثبوت الحقيقة الشرعية لا ينبغي له أن يبحث هذا البحث. القول الثاني ما اختاره صاحبا الهداية والفصول وعليه الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار وتبعهم جمهرة غفيرة، وهو أن النزاع يتأتى حتى على إنكار الحقيقة الشرعية. واضح هذا القول الثاني، أن النزاع يتأتى حتى لو أنكرنا الحقيقة الشرعية. الثالث التوقف في المسألة كما يظهر من صاحب الكفاية، إن المسألة محل إشكال، هل يجري النزاع أو لا؟ يجري محل إشكال. أما أرباب القول الأول الشيخ النراقي والسيد المجاهد، السيد المجاهد صاحب كتاب المناهل الذي يكثر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في النقل عنه في المكاسب، أستاذ السيد الطباطبائي صاحب الرياض. المهم، أو عفوا ولد السيد الطباطبائي صاحب الرياض، نعم. حاصل هذا القول أن الذي ينكر ثبوت الحقيقة الشرعية لا معنى لأن يبحث عن أن لفظ الصلاة مثلا هل وضعها الشارع لخصوص الحصة الصحيحة أم وضعها للأعم من الصحيح والفاسد؟ والوجه في عدم تأتي ذلك تارة بلحاظ عنوان النزاع، وأخرى بلحاظ أدلة القولين. أما بلحاظ عنوان النزاع فالمعروف بينهم هما العنوانان الأولان من العناوين الثلاثة، الفاضل عبادات، هل هي أسامي أو هل هي موضوعة؟ وهذا العنوان لا يتلائم إلا مع ثبوت الحقيقة الشرعية، لا بد أن يثبت وضع من قبل الشارع كي نقول بأن هذه اللفظة لأي معنى وضعها الشارع. أما إذا لم يثبت الوضع فلا معنى لتشخيص الموضوع له، وبعبارة أخرى يكون البحث عن تشخيص الموضوع له متأخرا عن أصل ثبوت وضع في البين، إذا كنا في وضع لا معنى لأن تبحث عن تشخيص الموضوع له. فإذا العنوان يقتضي عدم تأتي النزاع إلا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما بلحاظ أدلة القوم فسوف يأتي أن من أدلتهم التبادر وصحة الحامل، وقد ثبت في محله أن التبادر وصحة الحامل من علامات الوضح. فالصحيحي يدعي أن المتبادر من حق لفظ الصلاة هو خصوص الحصة الصحيحة، والأعمي يدعي أنها الأعم، وهذا فرع ثبوت الواضح. وعليه فيرى هذان العلمان أن النزاع في الصحيح والأعم لا يتأتى إلا بعد الفراغ عن ثبوت الحقيقة الشرعية. واضح هذا الكلام؟ عنوانا وأدلة. أما القول الثاني وهو ما اختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أنه حتى لو أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية يتأتى النزاع، فالذي اختار هذا القول عليه المواجهة في مقامين. المقام الأول أن يدفع دليل القول الأول، يعني دليل سيد المجاهد والشيخ النراقي، نستدلوا بماذا؟ أن العنوان والأدلة تقتضي أن النزاع لا يتأتى، فلابد أن تدفع هذا الدليل. المقام الثاني أن توجه تأتي النزاع فيما لو أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية. واضح صار البحث؟ فلابد أن يحارب في جبهتين، جبهة الأولى يرد على دليل القول الأول، والجبهة الثانية يوجه كيف يتأتى النزاع. لا يكفي أن تبطل دليل القول الأول، لأن إبطال الدليل لقول لا يثبت القول الآخر. مثلا إذا واحد استدل على حجية الخبر بآية النبأ وأبطلت دلالة آية النبأ، هذا لا يثبت أن الخبر ليس بحجة، لعله يوجد دليل آخر على حجيته. فإذا لا يكفي أن تبطل دليل هؤلاء. أما الجبهة الأولى إبطال دليل الخصم، فحاصل ما يمكن أن يقال في المقام: أولا أن العنوان صنيع العلماء وليس آية أو رواية كي يكون مانعا عن تأتي النزاع. واضح الجواب الأول؟ أنه بالنتيجة أنت تستدل بالعنوان. ما قال أن هذا العنوان صحيح؟ ثانيا أن العنوانين الأولين لم يتفق عليهما العلماء، ولذا في المقدمة ذكرنا عنوانا ثالثا، وهو أن ألفاظ العبادات هل هي ظاهرة أم لا. والظهور أعم من الواضح، فبناء على العنوان الثالث يتأتى النزاع حتى على إنكار الحقيقة الشرعية. إذن صار واضح أنه أولا لو سلمنا أن هذا العنوان متفق عليه، لكن بالنتيجة ما هو هذا الدليل؟ يعني إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل، ولا معنى لكل هذه الأدلة هنا، حتى الإجماع، لأن هذا إجماع ليس في مسألة فرعية. خب ثانيا أنه ما في اتفاق على هذا العنوان. ثالثا أنه لو أخذنا بهذا العنوان لا نسلم أنه لا ينسجم مع إنكار الحقيقة الشرعية. تفهم جيدا؟ لا ينسجم مع إنكار الحقيقة الشرعية. فإن صاحب الكفاية كما تقدم سابقا بناء على مختاره من عدم وجود معان مستحدثة لألفاظ العبادات، وإنما استحدثت وين؟ في الشرائع السابقة، أنكر الحقيقة الشرعية في شرعنا. أليس كذلك؟ مش هذا رأي صاحب الكفاية واستدل بالآيات؟ بناء على هذا الرأي إذا جاءت رواية منقولة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيها لفظة الحج، والمفروض ننكر الوضع على يده، لأن الحقيقة الشرعية هي الوضع على يد الشارع، نحن ننكر الوضع على يده، وإنما الوضع حصل في زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام، فيصح أن نتنازع فنقول ما وضعه نبي الله إبراهيم عليه السلام هل هو الحج الصحيح أم الأعم من الصحيح والفاسد؟ فإذا قلنا وضع للصحيح فإذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يريد غير الصحيح بحاجة إلى نصبه قرينته، فنحمله على الوضع على الاستعمال في الصحيح. وإذا كان نبي الله إبراهيم قد وضع للأعم، نحمل هذه الرواية الواردة على الأعم. وثمرة النزاع الآتية في الصحيح والأعم لا تتوقف على حصول الوضع على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما سوف يأتي في الثمر. فإذا بطل الدليل الأول، وهو أن عنوان البحث يقتضي أن النزاع لا يتأتى إلا بناء على الحقيقة الشرعية. ناقشناه بكم وجه؟ بثلاثة وجوه. أما الدليل الثاني وهو ماذا؟ الأدلة، استدلال بالتبادر وما شابه، فبطلانه صار واضحا من خلال الإشكال الثالث على الدليل الأول، فإن هذا التبادر باعتبار تحقق الوضع سابقا. هذا تمام الكلام على الجبهة الأولى، أبطلنا دليل الخصم.
كيف الدليل الثالث يبطل؟ كيف الدليل الثالث ذكرنا الدليل الثالث يبطل القول الثاني؟
لأنه قلنا في المناقشة الثالثة قلنا أنه الوضع تحقق على يد إبراهيم عليه السلام، فحينئذ يصح أن نبحث أن إبراهيم وضع للصحيح أم للأعم. فهنا لاستدلال بالتبادر بلحاظ ما وضعه نبي الله إبراهيم عليه السلام تحقق الوضع. أما الجبهة الثانية وهي توجيه تأتي النزاع حتى على إنكار الحقيقة الشرعية، فهنا يوجد مبنيان لا بد من التفريق بينهما. المبنى الأول أنه لو أنكرنا الحقيقة الشرعية لكن تفت هذا، هنا في إشكال على صاحب الكفاية في الحواشي ناشئ من عدم فهم المطلب، تفتوا جيدا. لو أنكرنا الحقيقة الشرعية لكن على رأي مشهور من ينكر، فإن المنكر لثبوت الحقيقة الشرعية على طائفتين، الطائفة الأولى يتزعمها صاحب الكفاية. ليش ينكر الحقيقة الشرعية؟ لكون هذه المعاني لم تستحدث في شرعنا، شابه هو رأيه كما ثبت. هذا الطائفة من طوائف المنكرين. الطائفة الثانية وهم مشهور المنكرين، هؤلاء يرون أن المعاني استحدثت، لم تستحدث من قبل، لكن لم يثبت الوضع، لأن الوضع عندهم إما تعييني وإما تعيني. التعييني لو كان لا بان، التعيني يحتاج إلى كثرة، وكثير من العبادات شرعت بعد الهجرة، يعني أكثر العبادات تشريع 10 سنوات لا يتأتى فيها الوضع التعيني. فإذا هؤلاء أنكروا الحقيقة الشرعية كما صاحب الكفاية أنكر الحقيقة الشرعية، لكن مبناهم ماذا؟ مختلف. صاحب الكفاية ليش أنكر الحقيقة الشرعية؟ لأنه ما في معنى مستحدث، حتى نقول الرسول صلى الله عليه وآله لأي معنى وضعها؟ لم يضع، ثبت الوضع في الأمم السابقة. التفتنا؟ خب، الطائفة الثانية وهم المشهور، هؤلاء ينكرون. ليش؟ لأنه عندهم الوضع ينحصر بقسمين كما عرفنا سابقا، وضع تعييني ووضع تعين. أما تقسيم الوضع التعييني إلى قسمين هذا من مبتكرات صاحب الكفاية، أما من تقدم على صاحب الكفاية ما عندهم إلا الوضع التعييني المتعارف، وهذا لو كان لا لبان. لا نقل لنا في رواية أنه في يوم من الأيام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صرح بأني وضعت لفظة الصلاة لهذا المعنى، هذا لم ينقل إلينا حتى بحديث ضعيف. واضح الفكرة؟ والوضع التعيني يحتاج إلى ماذا؟ إلى كثرة. وبالصلاة شرعت في السنة الثالثة للهجرة للعموم، على قوله، أو في السنة الأولى على قوله للعموم، وإلا كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة كان يصلي هو وعلي وخديجة، لكن للعموم. أو الحج مثلا، أو حج التمتع شرع في السنة الأخيرة والنبي لم يحج حج تمتع، وهكذا سائر ألفاظ العبادات. التفتنا؟ فهؤلاء ينكرون الحقيقة الشرعية لا لأن المعاني لم تستحدث، بل المعاني مستحدثة، لكن لم يتأتى الوضع على يد الشارع، وإنما تأتى على يد تابعيه، فهم يؤمنون بالحقيقة المتشرعية. واضح صار الفكرة؟ هنا قلنا يوجد مبنيان. المبنى الأول، التفت حتى أربط البحث ببعضه ويتضح الإشكال على المصنف أنه غير وارد. المبنى الأول، المبنى القائل بأن ألفاظ العبادات الواردة على لسان الشارع استعملت مجازا، المبنى الثاني مبنى الباقلاني، وهو أن ألفاظ العبادات على الرغم من إنكار الحقيقة الشرعية إلا أنها لم تستعمل مجازا. واضح الفكرة؟ يوجد مبنيان على القول بإنكار الحقيقة الشرعية. مبنى يقول أن الاستعمال استعمال مجازي، لأن لم يحصل وضع، فالنبي صلى الله عليه وآله عندما استعمل الصلاة في المعنى الجديد وهي موضوعة للدعاء يكون استعماله استعمالا مجازيا. هذا مبنى. مبنى الآخر مبنى الباقلاني يقول لا، على الرغم من أنه لم تثبت الحقيقة الشرعية، والصلاة لها معنى جديد لم يكن في الأمم السابقة، على الرغم من ذلك هذا الاستعمال استعمال حقيقي، سوف يأتي ليش حقيقي. هذان المبنيان على رأي الطائفة الثانية الذين أنكروا الحقيقة الشرعية وهي المشهورة، لا على رأي المصنف، لأنه على رأي المصنف لا يكون هناك استعمال مجازي، لأن الحقيقة حقيقة لغوية كما صرح في بحث الصحيح والأعم. فما ذكر في بعض الحواشي يرجع إلى عدم الالتفات إلى أطراف الباحث، هذا الكلام بناء على رأي المشهور في إنكار الحقيقة الشرعية. على رأي المشهور في إنكار الحقيقة الشرعية يوجد مدرستان. مدرسة المشهور أنه حينئذ لا محالة يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. المدرسة الثانية مدرسة الباقلاني أن الاستعمال لا يكون استعمالا مجازيا. صار واضح الفكرة؟ بناء على المدرسة الأولى أي المدرسة التي تلتزم بماذا؟ بالتجوز. أرباب هذه المدرسة افترقوا إلى فرقتين، فرقة تؤمن بنظرية سبك المجاز من المجاز، وفرقة تنكر ذلك، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. التفت جيدا، إذا كان للفظ معاني مجازية متعددة، مثلا لنفترض لتقريب الفكرة إلى الذهن، لفظة الأسد لها معنيان مجازيان، الرجل الشجاع والملك. فعندما نطلق الأسد واحد من معانيه المجازية الرجل الشجاع، وواحد من معانيه المجازية الملك، تمام؟ هناك نظرية تؤمن بعرضية هذين المعنيين المجازيين، أن كل واحد من هذين المعنيين في عرض واحد. لابد عندما يستعمل اللفظ في أحدهما أن نلحظ العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، هذه معنى العرضية، ليس أحدهما أولى من الآخر. إذا أردنا أن نستعمل في الرجل الشجاع لابد أن نلحظ العلاقة مع الحيوان المفترس، أردنا أن نلحظ الملك لابد أن نلحظ العلاقة مع الحيوان المفترس. هذه نظرية. نظرية ثانية تؤمن بوجود طولية بين المعنيين المجازيين، وهو ما يعبر عنه بسبك مجاز من مجاز. فهناك مجاز أول لنفترض هو الرجل الشجاع، تلحظ العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي. أما المجاز الثاني فتلحظ العلاقة بينه وبين المعنى المجازي الأول. فهذا المجازي الثاني أخذ من الأول. واضح الكلام؟ هذا المقصود من الطولية ومن سبك مجاز من مجاز. واضح؟ فإذا مرة نؤمن بنظرية سبك المجاز بمجاز، ومرة لا نؤمن.
المشهور ينكر.
يعني بالدقة هذه الأقوال غير واضحة، يعني قليل من تعرض لهذا البحث حتى نأتي ونصنف آراءهم، يعني تفدنا. المهم على كل تقدير، إذا كنا نؤمن بنظرية سبك مجاز من مجاز، لا تنسى بحثنا وين؟ في الجبهة الثانية، أنه كيف نصور النزاع فيما لو أنكرنا الحقيقة الشرعية، لا تنسى هذا لب البحث. بناء على نظرية السبك فيكون التصوير كالتالي: أيهما لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي ليكون الثاني قد لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى المجازي؟ فمثلا لفظ الصلاة بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون استعمالها في المجاز، يكون استعمالها في الصحيحة ماذا؟ بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، على غير رأي المصنف، يكون استعمالها في الصحيحة مجازا، واستعمالها في الفاسدة مجازا، واستعمالها في الأعم من الصحيح والفاسد مجاز. شكذا؟ أيهما المجاز الأول؟ فمن يقول بالصحيح، يعني الصحيحي، يؤمن أن المجاز الأول هي الحصة الصحيحة الذي لوحظ العلاقة بينه وبين الدعاء هي الصلاة الصحيحة، أما الأعم فلوحظت العلاقة بينها وبين الحصة الصحيحة، فيصور النزاع بهذه الطريقة. هذا بناء على ماذا؟ على سبك مجاز من مجاز. مش عندنا المعاني تكون طولية، يعني في معنى أول وفي معنى ثاني. المعنى الأول ما هو؟ هل هو الصحيح أم الأعم؟ فيصح النزاع. واضح صار الفكرة؟ فالنزاع حينئذ يرجع إلى أنه المعنى المجازي الأول ما هو؟ هذا بناء على نظرية سبك المجاز من مجاز. أما بناء على النظرية الثانية وهي التي تنكر المعاني الطولية بين المعاني المجازية، فتصوير النزاع يرجع إلى الاستعمال الأول للشارع. الاستعمال الأول لا شك أنه استعمال ماذا؟ مجازي. استعمال الأول للشارع كان استعمالا مجازيا. أول مرة الشارع استعمل فيها لفظة الصلاة ما هو المعنى المجازي؟ هل هو الصحيح أم الأعم من الصحيح والفاسد؟ بهذه الطريقة يصور النزاع فيما لو أنكرنا ماذا؟ ثبوت الحقيقة الشرعية، وكنا لا نقول بسبك مجاز من مجاز. فعلى سبك المجاز من مجاز، المعنى المجازي الأول. على إنكار سبك المجاز من المجاز، الاستعمال المجازي الأول. شوف، في استعمال مجازي أول، أما المعاني المجازية كلها في عرض واحد، لكن بالنتيجة في استعمال مجازي أول. ما هو؟ هل هو الصحيح أو الأعم؟ فيتأتى النزاع. يقول العاشر أنه وقع الخلاف. طبعا الواحد قد يقول أنا وسعنا، أنا ما وسعت، هذا كله في العبارة، يعني من دون هذا المطلب ممكن نشرح بشكل مجمل ونشكل على صاحب الكفاية كما في الحواشي. أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات، شوف العنوان عند المصنف ماذا؟ أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم من الصحيحة. وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور كبحوث تمهيدية، منها الأمر الأول أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. واضح هذا الكلام؟ أنه هذا القدر المتيقن، أنه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية حتما يتأتى النزاع. يعني ما معنى الحقيقة الشرعية؟ ما هو المعنى الذي وضع له الشارع؟ فحينئذ نقول هل هو الصحيح أم الأعم؟ وفي جريانه على القول بالعدم إشكال. التفتنا؟ ليش إشكال؟ لأنه من جهة عنوان النزاع فقط في الوضع، من جهة الأدلة التي سوف تأتي أيضا، يعني دليل السيد المجاهد وشيخ النراقي، ومن جهة ثانية ما ذكرناه في توجيه النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره أن النزاع وقع على هذا، على هذا يعني على القول بالعدم، على هذا يعني على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، أن النزاع وقع في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا. هنا أشكلوا على المصنف أنك أنت من المنكرين لثبوت الحقيقة الشرعية، صح؟ والاستعمال ليس عندك استعمالا مجازيا. قلنا هذا يصور كلام الشيخ الأنصاري والسيد المجاهد وهؤلاء القوم، وهؤلاء عندهم المعاني معان مستحدثة لأنها كانت ثابتة في الشرائع السابقة. إن النزاع وقع على هذا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع. الأصل ما هو؟ هل هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم؟ بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته. هذه العبارة ظاهرة في أي شيء، في أي نظرية، سبك مجاز من مجاز، كي ينزل كلامه عليه، عليه على هذا المعنى الذي اعتبر أولا، مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للمعنى الآخر. يعني إذا قلنا المعنى الأول كان الصحيح فلا نحتاج إلا إلى قرينة واحدة. ما هي القرينة الواحدة؟ أنه لم يستعمل في المعنى اللغوي. أما إذا كان استعمل في المعنى الثاني تحتاج إلى قرينتين، أو قرينة قائمة مقام قرينتين، قرينة صارفة عن المعنى اللغوي وقرينة معينة للمعنى الثاني دون الأول. وأنت خبير هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تتفاوت المعاني، الاستعمال الأول هو الاستعمال المجاز الأول، هنا أي
تصبح إذا أنكرنا نظرية سبك المجاز، يعني قلنا المعاني عرضية
تصبح صارفة معينة لمعاني عدة، كيف نعرف أي
هذا سوف يأتي من قبل المصنف التعليق عليه.